إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. توقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. وتكلمنا في مسألة التكفير وأنها مقصورة على أهل العلم، وأن المسلم لا يكفر بذنب ما دام لم يبلغ حد الإشراك بالله تعالى، أنه من ثبت له الإسلام فلا يخرج منه إلا بدليل واضح بين، وأن مسألة التكفير مرتبطة أو يتكلم فيها أهل العلم لأنهم يعرفون ما يكفر وما لا يكفر، ومتى يعذر الإنسان بالجهالة ومتى لا يعذر ونحو ذلك. وتكلمنا عما يتعلق بهذا في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: أيوة، من معتقد أهل السنة والجماعة وجوب الحج والجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام. هذا أصل مهم كبير من أصول أهل السنة والجماعة، وهو وجوب الطاعة بولاة الأمور من المسلمين وتحريم الخروج عليهم ومعصيتهم ومخالفتهم في غير معصية الله تبارك وتعالى. يجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لولي الأمر من المسلمين ما دام هذا الأمر لا يتعارض مع الكتاب والسنة، لعموم الآيات والحديث الواردة في طاعة أولي الأمر، كما في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره. وفي رواية: المنشط والمكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذه الأحاديث وما على شاكلتها فيه وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين من أجل المصلحة العامة واستقرار نظام الأمن ونحو ذلك، وحفظ بيضة المسلمين إلى غير ذلك. وأما الخروج عليهم فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على ولاة الأمر في أحاديث كثيرة للضرر الذي يأتي الأمة من جراء ذلك، كما في حديث الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أنه رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. يعني إذا ظلم ولي الأمر بعض الرعية أو أحد الرعية عليه السلام ورحمة الله وبركاته أو أحد الرعية فلا يستدعي ذلك الخروج، وإنما يطلب حقه بالطرق المشروعة، برفع الأمر إلى من هو أعلى منه بأدب واحترام. فإن لم يصل إلى حقه فيدعو الله عز وجل ويؤدي ما عليه، ولا يكون الظلم مدعاة إلى أن لا يؤدي ما عليه نحو الجماعة، جماعة المسلمين يعني، أو أن يهيج العامة على ولي أمر المسلمين. فقال: وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني هذا الموطن الوحيد الذي يجوز للعامة أو الرعية أن يخرجوا على ولي أمر المسلمين، إذا رأوا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. طبعا ده قيد مهم، لأن يكون الكفر واضح ومجمع عليه، مش الكفر من وجهة نظرنا أو من وجهة نظرك أو من وجهة نظر أحد الناس، إنما كفر واضح بين مجمع عليه. ولهذا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني يولى عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، يعني يأمرون بأوامر لا تتعارض مع الشرع من المعروف يعني، وأمور تنكرونها. فقال الصحابة: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والمعنى يعني أن ما دامت شعائر الإسلام قائمة ولم تغلق المساجد، وهذا علامة الكفر، لأن الأذان ده علامة الإسلام في ديار المسلمين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل سرية كان يأمرهم أن يأتوا الناس ليلا، فإذا سمعوا أذانا الفجر يعني فيمسكوا لا يقاتلونهم، لأن هذا الأذان علامة على أن هذه البلد مسلمة أو هذه القرية كده. لكن إن لم يروا أذانا فيقاتلونهم. فالأذان أو الصلاة شعار الإسلام في ديار المسلمين. فالنبي قال: ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما دامت المساجد مفتوحة والناس تؤدي العبادة بحرية، لا يمنع الناس من دخول المساجد أو من إقامة الصلاة، فهنا يقاتلوا. وأحيانا يمنع الناس من القتال عند هذه الحالة أيضا، إذا رأوا الناس كفرا بواحا، لكن كان هذا الولي أو الحاكم زمام الأمر في يده، ولو خرج الناس عليه لأدى ذلك إلى قتال عظيم وإراقة الدماء، فالشرع هنا يمنع الناس من الخروج عليه، لأنه إذا دي قاعدة معلومة عند أهل الإسلام، إذا ترتب على تغيير المنكر منكر أعظم منه ترك المنكر على ما هو عليه. يعني أنا راي عمنع مثلا واحد من شرب الخمر فأدى ذلك إلى قتله، أمنعه من شرب الخمر وأقتل ولا أدعه وشأنه؟ أنا متأعر تمام. انا رايح مثلا شايف مثلا رجل مثلا فاسق او نحو ذلك، وقف يزعع ويشتم في الناس ويقطع الطريق على الناس، مش هاذي نفسي، هيقتلني، لان الاذى ده شيء قد ممكن يؤذيني بشتمه الضربه، لكن امنعه ايضا ده جائز، لكن انا متاكد بمفسده اعظم. هو الشرع جاء باعظم المصلحتين ودفع اشد المضرتين، بشرع دائما انه يجلب للناس اعظم الخير ويدفع الناس اعظم الشر.
نتوقف فيها قليلا.
تفضل.
ما حصل من الايام هذه في المسجد.
نعم. اي.
هم طبعا يعني بيقصدوا بمطالب.
طب بس سيبنا من باكستان دلوقتي.
لا ما فيش، بدات في موضوع دلوقتي عليه ده ايه؟ ده دي مكان
ده. طيب.
هم مثلا بيقصدوا بمطالب، لا الموضوع بيتعامل بهذا. فطبعا هل يعتبر دلوقتي تم الاحتلال عليهم بالقتل؟ يبقى اذا كان كان الاولاد هم بيقتلوا
على قريه
ان هم
بيقتلوا
بمطالب، كان القتل هنا دلوقتي
بقى يقتضى
مثلا
زي
القائمه
يعني.
ماذا يقول؟
استمع الطاعه لولي الامر، استمع الطاعه لولي الامر، والا دماء الذين قتلوا من يتولى امرهم؟ السؤال السؤال، ما انا بقول اسمعوا لولي الامر حتى ولو كان ظلم، حتى ولو كان فاسق، بدليل ايه اللي حصل؟ ده ولي امر وفي ايده قوه وسلطه مش في ايدهم، سابهم يوم اثنين ثلاثه، وبعد كده ايه اللي حصل؟ دخل المسجد بالقوه واخرجهم واحد واحد، ومن قتل قتل، مش كده اللي حصل؟ ده اللي حصل؟ بس خلاص، يبقى كان السمع والطاعه في الاول اسلم، وان ظلمني فرب العباد سبحانه وتعالى فوق الجميع يعني. لان المسائل هنا تدور في المصالح الشرعية العامة. الخروج على الحاكم فيه خراب الدين والدنيا وإراقة الدماء وسفك الدماء وهتك الأعراض ونحو ذلك. فإبقاء الحاكم، لأن الحاكم ده كما قال عبد أبي طالب لابد للناس من بيعة بارة كانت أو فاجرة. فقال الناس يا إمام، البارة نعرفها، يعني إمارة بارة أو بيعة بارة دماء معروفة، لكن البيعة الفاجرة إيه لازمتها؟ قال يحمي بيضة المسلمين. يعني لو افترضنا مثلا البلد دي ما فيش فيها حاجة، اللي عايز حاجة بياخد، النهج قائم والقتل قائم وهتك الأعراض قائم، مش ده اللي بيحصل؟ زي ما حدث في العراق وفي غرستان وغيره وفي أي بلد غاب راعيه. ما من شك أن وجود الإمام أو الراعي يعني أو الحاكم أو ولي الأمر حتى وإن كان ظالم ففيه استتباب الأمن واستقرار معيشة الناس، والإنسان يأمن على عرضه وماله ونفسه، مش ده اللي بيحصل؟ لكن ما فيش حاكم، ما فيش راضع، ما فيش قانون، الدنيا بتخرب، والأعراض والدماء والأموال كل ده بيضيع. والإسلام وحرمة دم المسلم أعظم عند الله من البيت الحرام. إراقة دم مسلم من في غير حقه أعظم عند الله من البيت الحرام. لذلك كان عبد الله بن عمر ينظر إلى الكعبة يقول ما أعظمك وما أكرمك عند الله، وحرمة دم المسلم أعظم عند الله مني. فالمسائل هنا زي ما قلت ان الاسلام جاء باعظم المصلحتين ودفع اشد المضرتين، تمام. ومن هنا غير واحد اهل العلم قالوا ان المظاهرات والخروج على الحكام للانقلابات العسكريه ونحو ذلك دي خطا شرعي. تقول لي طب نسكت على ظلم الظالم؟ لا ما نسكتش، لكن يبين له الظلم بالطرق المشروعه المسنونه وبما ليس فيه مضره لعموم المسلمين. مثلا نفترض مثلا المحافظ بتاع البلد دي عمل حاجه غلط، فخرجنا في مظاهره كسرنا المحلات وعملنا اللي عملناه وبوظنا الشوارع ايه اللي حصل مثلا؟ يعني زي ما بتحصل احيانا في بعض المظاهرات يكسروا محلات الناس ويعملوا اللي عملوا او ياخذوا حد من رجال الشرطه او نحو ذلك، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ يبقى خراب اموال الناس والامور كما هي، تجري الامور كما هي. يبقى وده لا يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ما فيش تعارض، ليه؟ لأن النبي قال عند سلطان جائر، روح له وبين له الأمر وقل له اتق الله، لا يحل أنت تفعل كذا وكذا وهذا لا يحل لك. يبقى النبي قال عند سلطان جائر. لكن تهيج إن واحد يقف على المنبر مثلا يعني فسب في الحكام ونحو ذلك ولم يسمع الحاكم إذا ما قال فيه، وربما الحاكم يفعل ما يفعل متأول أو لديه علماء سلطة يبينون له أن اللي بيعمله ده هو الحق، لكن لو وقف هذا الرجل بين يديه فبين له الحق الواضح ربما يقتنع وربما يزول إشكال عنده ونحو ذلك. ومعلوم أن أي حاكم في الدنيا كما قال النبي ببطانته حواليا، فإذا كانت البطانة صالحة أرشدوه إلى الحق، وإذا كانت البطانة فاسدة أرشدوه إلى الضلال. وهو لا يعرف شيء، أن هؤلاء عيونه على المجتمع. وذلك كان عمر بن الخطاب لأنه يفهم هذا كان بطانته كبار المهاجرين والأنصار، لأنه عارف أن الحاكم يعني الحاكم دي إيده مش طايلة ولا عينه ترى كل على الرعية، فلابد له من عيون في كل مكان. فإذا كانوا على الصلاح والتقى أرشدوه إلى الحق، وإن كانوا غير ذلك أرشدوه إلى الباطل. وذلك يدعى للحاكم أن يرزقه الله بطانة صالحة كما هي عادة السلف مع الحكام. والحاكم إذا كان صالحا يدعى له بالصلاح بمزيد الصلاح، وإذا كان فاسقا يدعى له بالهداية. لذلك أحمد بن حنبل رحمه الله قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لاقتبأتها للحاكم. وده إمام أهل السنة والجماعة يعني يقول الكلام ده. إذن مسألة الدعاء للحاكم دي مسألة مهمة، لأنه زي ما قلت إنسان صالح فندعو له بمزيد الصلاح فيزداد الناس رخاء وسعة ونحو ذلك. وإذا كان فاسدا لو دعيت عليه لعل الله أن يستجيب فيزداد فسادا على فساده، يبقى يردف الناس أكثر. يعني إذا كنا مثلا بنشتكي الغلاء وسوء الأحوال ونحو ذلك، فلو أنا دعيت عليه مثلا فازداد فسقا على فسق مثلا أو فجورا على فجور، إيه اللي يحصل؟ ما كل ده عائد على الرعية بمزيد عنة ومشقة لكن لو دعيت اللهم اهدني فاستجاب الله ففيه خير العباد والبلاد. إذا يدعى له ولا يدعى عليه. خلاص؟ طيب. قال وجوب الحج والجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا. لأن الإمام إذا كان فاسقا طبعا كان عارف الحكام قديما أنهم هم الذين يقيمون الشعائر، يصلون بالناس ويصلون الجمع الصلوات الخمس والعيدين ونحو ذلك. وأما الآن فطبعا باختلاف الأزمنة فالحاكم يولي من ينوب عنه فيصلي بالناس مثلا في الجمع والأعياد والمناسبات العظيمة ونحو ذلك، فيصلى خلف الإمام ولو كان فاسقا، سواء كان الإمام العام أو الإمام الذي أنابه الحاكم عنه، لأنه كما هو معلوم من قاعدة أهل السنة والجماعة يصلى وراء كل بر وفاجر. لأن لو ترك المسألة دي مثلا هنجرح بعضنا، الإمام ده فاسق لم تصلي وراه، ويقول لا أصل الإمام ده مش عاجبني يبقى ده فاسق مش هصلي وراه، فتضطرب أمور الناس. لكن ما دام الإمام أتى بالصلاة على وجهها سواء كان في نفسه فاسقا أو بارا يصلى خلفه، فإن أصاب فله ولنا، وإن أساء فعليه وليس عليه. خلاص، يبقى نأخذ من أفعالهم ما كان حسنا ونترك من أفعالهم ما لم يكن ذلك. الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف أمراء كان فيهم معاصي وفسق، صلى الصحابة مثلا خلف الحجاج وخلف الوليد بن عقبة وخلف زياد بن أبي الذي ولي الأمر بعد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهؤلاء أفضل منا وأفهموا للدين منا، ولم يمنعهم هذه الصلاة أن ينكروا عليهم، كانوا يبينون لهم الحق، كما في أحد الأمراء معلوم أن في خطبة العيد أن الصلاة الأول بعدين خطبة، فكان هذا الأمير فاسقا أو فيه مخالفات، فكان يصلي بالناس العيد، فإذا صعد قام يخطب في الناس انصرف الناس، لأن الخطبة حضورها ليس بمحتم على الناس، إنما يجب على الناس أن يصلوا، والنبي خير في حضور خطبة العيد أو الانصراف. فهذا الأمير أخرج المنبر من المسجد ليقف عليه في الساحة، لأنه كانوا يصلون العيد كما معلوم في الساحات عشان يخطب الناس، وجعل الخطبة قبل الصلاة كالجمعة يعني. فلما أخرج المنبر كان في من صلى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فمر الأمير من عليه عشان يصعد المنبر فأمسك بثوبه وقال يا هذا أخرجت المنبر وما كان يخرج، وجعلت الخطبة قبل الصلاة والنبي صلى قبل الخطبة. لا، قال هذا بعض الناس ليس أبو سعيد، وكان أبو سعيد موجود. فقال أبو سعيد فجذب الأمير ثوبه ومضى إلى حاله، يعني صعد المنبر وخطب فعل ما في رأسه. فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى الذي عليه، يعني الذي أنكر هذا فعل عمل اللي عليه، إنه بين الحق، قال إنه سنة النبي مشكلة، النبي ما كانش يطلع منبر، كان يخطب على شيء مرتفع من غير منبر، وكان يصلي أولا ثم يخطب، هو بين السنة، الأمير ينصاع أو لا ينصاع هذا وشأنه، لكن في الناس من قال له الحق ومن له صار، ما خرجش عليه ولا ترك الصلاة مع جماعة المسلمين ومضى، لا، إنما بين له الحق في أدب واحترام. خلاص، لأن الطرف قام عليه فسب وشتم، من الممكن أن الأمير يأمر الناس بقتله جنوده مثلا، أو هيج الناس فأمر الأمير بقتل كل من هاج عليه، يبقى إيه اللي حصل؟ وقعت هنا فتنة أشد وأعظم، وهذا لا يتفق مع منهج الإسلام أبدا، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه بعد انقضاء قرون الخيرية قرون الصحابة وانقضاء الخلافة الراشدة سيولى على الناس أمراء يفعلون بعض المنكرات، فقال يعني من في حديث العراض بن سارية عندما قال يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بالسمع والطاعة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث، فإنه من يعش منكم فسيرى بعد اختلافا كثيرا، اختلافا عما كان عليه العهد في حال النبي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة رضي الله عنه. وقال أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب، يعني قبيح الوجه وعبد، مع انه لا يولى على الناس الا الاحرار، وان يكونوا من قريش كما قال النبي الائمة من قريش لا ينازعهم فيها احد الى يوم القيامة، لان قريش هذه افضل العرب، والعرب فضلوا على بقية الناس ان الله عز وجل اختار منهم نبيه عليه الصلاة والسلام، قال ان الله اصطفى اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل، واصطفى من ولد اسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فانا خيار من خيار من خيار. فجعل الامارة العامة اذا كانت يعني بيع عامة لولي امر وكل المسلمين ينفعون له ان يكونوا من قريش. لكن اذا تفرق الناس وكان الحال كما هو الان، لو تأمر على الناس عبد وكان يعني اسود يعني مقصود بحبشي، ورأسه عنبة زبيبة يعني شكله قبيح منظره غير سوي، واستسد له الامر فلا نخرج عليه ونسمع له ونطيع فيما لا يتعارض مع معصية الله تبارك وتعالى، لان الاصل العام في الاسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وان وقعت منهم كما قلت مخالفات يناصحهم بالطريقة اللائقة التي تحببهم في الخير وتبعدهم من الشر، وألا تجعلهم يكرهون الرعية فيؤذونهم، لأن زمام الأمر في أيديهم يعني، لأن التغيير بالشر لا يجلب إلا شرا كما هو معلوم، والواقع خير شاهد على ذلك والتاريخ كذلك. فقال يعني نرى وجوب الجهاد والحج مع كل إمام برا كان أو فاجرا، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام برا كان أو فاجرا، يعني أن الإمام هذا أو الحاكم إذا استنفر الناس للجهاد والقتال للدفع عن ضيقة المسلمين يجب أن ينطاع الناس لقوله وأن يجاهدوا معه حتى ولو كان فاسد، لأن المصلحة المترتبة على سمع قوله أعظم من فسده. كان مثلا يعني أنا نتكلم في أشخاص مثلا عندما احتلت مصر مثلا واخذت اسرائيل ارضنا في سيناء ونحو ذلك وهزمونا في 67 وغيرها، فاستنصر الحاكم الشعب من اجل الدفاع عن بيضة المسلمين وعن ارض الاسلام، فهنا يجب على الناس يجب وان كان فيه ما فيه يجب على الناس ان ينفعوا لقوله وان يجاهدوا تحت رايته من اجل الدفاع عن ارض الاسلام. فرض عين. تمام. ومن تخلف لو عين الامام احدا فتخلف فهو آثم، وان مات مات على كبيرة. وكذلك الحج، لان كان عادة الحج قديما ان الولي ولي الامر هو الذي يحج بالرعية او يبعث من ينوب عنه، كما هو الحال مثلا في سنة 8 هجرية الذي يبعث ابو بكر الصديق رضي الله عنه ليحج بالناس، وفي سنة 9 هجرية خرج النبي بنفسه ليحج بالناس عليه الصلاة والسلام. فالجهاد والحج ماضيين الى يوم القيامة مع كل امام برا كان او فاجرا. قال وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، لان بعض الناس يعني اصحاب الفكر الضال لا يصلون مع المسلمين او لا يصلون خلف الحاكم او من ولاه الحاكم بحجة ان فيهم معاصي ومنكرات ونحو ذلك، هذا لا يستوجب ترك الصلاة، لأن اجتماع كلمة المسلمين لا سيما في الصلاة أعظم من أي شيء، ولذلك من ترك الصلاة مع جماعة المسلمين فهو الفاسد، هو الفاسد حتى ولو كان الإمام الذي يصلي بنفسه فيه مخالفات، لأن الاجتماع على كلمة المسلمين وإقامة الشعائر أوجب من أي شيء. قال النبي، واستدل على هذا القول بأحاديث، قال أنس رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من أصل الإيمان، ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ ما بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. والحديث ده لا يصح، حديث ضعيف. احنا قلنا قبل كده ان المصنف قد يستدل بأحاديث ضعيفة اما لعدم معرفته ببعضها او يأتي بها استشهادا بعدما يقرر المسائل، والحديث اللي ذكره ده في بعض فقرات لها شواهد صحيحة، زي مثلا قول النبي قوله هنا في الحديث ثلاث من أصل ما الكف عن من قال لا إله إلا الله، هذا له شواهد صحيحة زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلا يجوز أن يقاتل إنسان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكف عنه الإنسان عندما يقول هذه الكلمة عن كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعصم بهذه الكلمة دمه وماله وعرضه، لا يؤخذ شيء من ماله ويصان عرضه ويصان دمه، فله هذه الحقوق الثلاثة في الإسلام بهذه الكلمة، إذا قالها فالدم والمال والعرض يصانون على الدوام. قال: ولا نكفره بذنب، هذا واضح، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل إذا كان الذنب دون الشرك بالله، ولا نخرجه من الإسلام بعمل. قال: والجهاد ماض منذ ما بعثني الله، هذا له شاهد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال في الحديث الذي رواه الترمذي: ألا أخبركم برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال: منذ ما بعثني الله حتى يقاتل آخر أمة الدجال، هذا ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أناسا من أمتي يقاتلون الدجال فيقتلونه، وأن قتله سيكون على يد المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. قال: لا يقتله جور جائر ولا عدل عادل. والإيمان بالأقدار، وتحدثنا عن الإيمان بالقدر أنه أحد أركان الإيمان الستة، كما قال النبي: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره واليوم الآخر. قال: ومن السنة، أي من سنة الإسلام، المقصود هنا السنة لها اعتبارات، إما أن تطلق السنة ويراد بها ما يقابل الفرض، زي مثلا الصلاة في عندنا فرائض وسنن، فأنا بصلي الفروض الخمسة ويقابل الفرائض سنن، فالفرائض لابد أن يأتي بها المسلم، هذا فرض، والسنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ده المقصود السنة إذا قابلت الفرض. لكن المقصود بالسنة هنا سنة أهل الإسلام، اللي هي طريقة أهل الإسلام، مش إن الإنسان لو عملها يبقى يثاب عليها، ما يعملهاش لا يعاقب، لا، بل لو فعل عكس ما سيقال الآن فقد أثم وارتكب محرما، بل ربما لو استحال يخرج من الإسلام. فالمقصود بالسنة هنا أي طريقة أهل الإسلام، ومن أصول عقيدتهم قال: تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم. تفضل.
طيب، هي من سنة رسول الله ان هي تبعه الفرض او القبيله بالفرض. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل
الفرض اصلي،
وكان اللي يحصل في الصلاه يغبر، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يغبر بالكهف.
بس تقول سهو، نعم تقول سهو، ايوه. لا تبطل الصلاة، لا تبطل أثم مع عدم بطلان الصلاة إذا كان المطروق ليس من الأركان. أنت عارف طبعا ترك الأركان يبطل الصلاة، ولا بد من الإتيان بالركن. يعني لو واحد مثلا ترك ركنا في الصلاة، زي مثلا واحد بيصلي فسجد سجدة واحدة ثم قام، هنا الركعة كلها تلغى ويأتي بها مرة ثانية. يعني لو كان في الثالثة وسجد في السجدة في الركعة الثالثة سجدة واحدة وقام، فهنا يجيب ثالثة ثانية خلاص. طب نفترض ما جابش الصلاة بطل، لكن لو ترك سنة من السنن فتجبر هنا بسجود سهو. ايه
ايه
واجب للسهو، تمام. السنن انه ترك سنة بقى من السنن خلاص، هنا لا يأتي بها لكن يجبرها بسهو. فإن تعمد طرف سجود السهو آثمة مع أن الصلاة غير باطلة. معايا؟
حتى ولو علمت حتى نفترض ان هو كان ترك وجود السهو مع السهو اللي حصل في الصلاه.
لا هو السؤال ايه؟ لو الانسان مثلا انا تعمدت اترك التشهد الاول
ماشي.
تعمدت هنا
طبعا مش تعمد لا تسهو
هو ترك التشهد الاول سهوا وتعمد ان لا يدخل للسهو كده.
وبعدين
المفروض هنا ايه؟ طب اجيلها دي عشان مش داخله بس في موضوعنا نتكلم فيها. طيب
نكمل.
طيب
لو
جبناها خلاص
ما عادش
اروح فيها. طيب ما انا بقول اهو لو ترك سنة نسيانا او سهوا ثم تعمد ان لا يجبد للسهو هنا اثم لكن الصلاه غير باطله. خلاص لان المتروك سنه مشروح
عامدا. ففي رجل ابن قدامه حتى ولو كان السند في التلاوه ما تكفره.
لا ده لو انكره.
ايوه ما هو عامدا.
لا 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 في فرق بين العمد والانكار. يعني مثلا انا مش عايز اصلي واحد تارك الصلاه والعياذ بالله
سجد
تقول لي قوم صلي. لا
في فرق بين الصلاه هنا وبين سجد التلاوه يا شيخ.
الجحود يا استاذ ابراهيم الجحود ان انا اقول ايه دي مش من الاسلام. هنا كفر انه يجحد شيئا من الاسلام ولو كان شيء كسجد التلاوه هذا كفر بالله. لان الله او الرسول قال هذا من التشريع ده ثابت في الكتاب والسنه. فواحد يجحده يكفر بالله العظيم لأن من كذب الله أو رسوله كفر. لكن أنا لا أجحدها لكن تعمدت الصرف مثلا قال ليه الجار ما تصليش فأنت معدي ما دام تصلي يا فلان لك مش مصلي ياخذني على جناح بكرة صلي ومتعمد هنا متعمد إنه ما يصليش هل يكفر؟ تمام إلا أن يجحد الصلاة مع إن في خلاف في الصلاة بس يعني الصلاة ترك الصلاة عمدا في خلاف قائم من العلماء هل هو كفر ولا لا؟ من غير جحود الحنابلة يكفرون والأئمة الثلاثة لا يكفرون إلا إذا جحد. تمام؟ نعم الجحود والاستحلال دائما شوف يا أخي في حاجتين في الإسلام بيخرجوا من الإسلام على طول الجحود والاستحلال. الجحود دائما يكون في باب الأوامر والاستحلال في باب المحرمات. يعني ربنا مثلا قال صلوا فأنت تقول لا أنا الإسلام ده مش مصلي انا مش مقتنع بالصلاه دي يبقى انت كده جحدت امر الله سبحانه وتعالى امر به. هنا تكفر. الاستحلال ربنا يقول مثلا الزنا حرام تقول لا الزنا حلال من قال حرام وانت عارف الامر الالهي للتحريم انت عارف وتقول لا هو الزنا حلال وتستحل وان لم تزني. يعني نفترض واحد قال الزنا حلال وما زناش ابدا لم يزني كافر ولا مسلم؟ كافر. لان يعني ربنا قال ما ولا تقربوا الزنا ويقول الزنا حلال هذا كافر. لذلك شيخ الامام النووي يقول من استحل النظر الى النساء يعني النظر ده من صغائر الذنوب ليس من الكبائر. قال من استحل النظر الى النساء كفر الا ان يكون ده حديث عهد الاسلام. يعني واحد لسه مسلم جديد ومش عارف ان ده حرام او عارف ان ده من الشرع. يعني واحد مثلا بيقول الزنا حلال ولسه مسلم جديد وما يعرفش ان الاسلام حرم الزنا هنا يعذر بجهل يعلم ويعذر بجهل. لكن واحد عارف الحكم ان ده حرام ولا ده حلال او عارف ان ده ربنا قال اعمل كذا ولا انا مش هعمل كذا الانسان ده ما مش كذا هنا يكفر. يبقى الجحود والاستحلال كفر بيه خلاص. لكن لو واحد بقى لم يجحد ولم يستحل يعني واحد زاني في كثير من المسلمين يزنون والعياذ بالله لكن عارف ان ده امر محرم وقد يتوب منه او لا يتوب لكن عارف ان ده ربنا حرمه هذا كافر؟ لا لا ليس بكافر مسلم عاصي خلاص.
ولو حتى كان مريض
يعني ايه مريض يعني؟
هو مريض
لا لا
لان ليس عليه حرج
نعم لانه في عداد المجانين. قال ومن السنه تولي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم. طبعا نحن نحب اصحاب النبي ونتولاهم لأن الله عز وجل أثنى عليهم وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام وبما لهم من فضائل لم يسبقهم فيها سادة من السبق إلى الإسلام والجهاد والهجرة والنصرة والعلم والتعليم والإيمان والعمل الصالح. فكل هذا لم يلحق بهم أحد أبدا ممن أتى بعدهم رضوان الله تعالى عليه. فيجب على المسلم أن يحترم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يتكلم في أحد منهم بسوء وأن لا يتصيد أخطاءهم. إن أي إنسان له أخطاء، فمن الصحابة من أخطأ، منهم من زنى، منهم من شرب الخمر، منهم من عصى الله ورسوله في أمر من الأمور مثل ماعز والغامرية مثلا زنيا، مثل محجن شرب الخمر، مثل حاطب بن أبي بتاع عندما كاتب المشركين في بعض أمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا يجوز أن نتصيد الأخطاء وأن نكبرها وأن نجزم عليها كثيرا، لأن مثلا ما عزنا والغامدية لكن تاب توبة ما تابها أحد ممن أتى بعدهم أبدا. في النبي قال في ماعز لقد تاب توبة لو قسمت بين أهل الأرض لوسعتهم، وقال في الغامدية لقد تاب توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدين لوسعتهم، وقال لعمر هل رأيت إلا أن جادت بنفسها من في نعمة كده والعياذ بالله أنه يزني يعني تغلبه نفسه فيزني ثم يزن الطائع المختار عارف أنه هيقتل قتلا.
وهم فعلوا الشيء
لا لا هم مسلمين لا من الذي أقام عليهم الحد ازاي؟ نعم عارفين الحكم اللي ده حرام، بدليل ان المرأة الغامدية راحت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت اني زنيت، فردها النبي قال لما تردني؟ أتردني كما رددت ماعزا؟ فوالله اني لحبلى من الزنا، يعني عارف ان الحرام والتشريع خاص. فالنبي سابها لما ولدت وبعدين لما رضعت وبعدين أقام عليها الحد. وهم برجموها
الغامدية
وهم برجموها في نقطة الدم جت على ثوب أحد المسلمين فلعنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنها، فوالله لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتها، هل رأيت مثل أن جارت بنفسها لله تعالى؟ يعني هم عصوا وأحسنوا التوبة النصوح. إحنا بنعصي وتتوب توبة عرجاء، يا ترى التوبة دي لله يعني خالصة؟ ولو كانت خالصة يا ترى شروطها موجودة ولا لا؟ فلنمسكش الأخطاء وضخمها، لأن وإن وقعت منهم أخطاء فهي قليلة. يعني نفترض هو زنى والعياذ بالله، له من الحسنات الكبار ما تمحوها، لأن الله قال وأتبع النبي قال وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، والقائل إن الحسنات يذهبن السيئات، وهؤلاء لديهم حسنات ليست لدينا، وسيئاتهم قليلة بالنسبة لحسناتهم، بعكسنا سيئاتنا أكثر من حسناتنا. لا أحد من العقلاء أبدا يقول إن حسناتي أكثر من سيئاتي، مش واحد عاقل يعرف حقيقة نفسه ويقول لك أنا عندي أعمال تنجيني من النار، بل من قال ذلك فمخبول مجنون. ده حتى الطاعة اللي بنعبد الله عز وجل بها، هل صلاتنا دي أنت في حد فينا راجع عن صلاته عن صيامه عن صدقته؟ أبدا. وبنخرج من الصلاة نرتكب آلاف المعاصي قبل ما نعود للفرض الثاني، لكن كانوا هؤلاء القوم على الإيمان والثقة، فمحبتنا لهم يعني فرضها علينا الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ما منح الله عز وجل القوم من مميزات وفضائل ليست لمن بعدهم كما قلت من الإسلام والصدق والهجرة والجهاد وبذل الأموال لله عز وجل والإيمان والعلم والعمل الصالح، علموا الدنيا حتى أوصلوا هذا العلم إلينا خلاص. ثم الله عز وجل ذكرهم بأحسن ذكره وأثنى عليهم بأحسن ثناء في القرآن، فقال مثلا الفقراء المهاجرين يعني السيء سورة الحشر، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمرهم، ثم قال بعدها والذين تبوؤوا الدار، هذا في شأن الأنصار، والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يبقى أثنى على الاثنين. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين، يبقى دعوا لهم بالإيمان خلاص. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فشرط الله عز وجل أن من أتى بعدهم حتى ينال أجرهم فيكون ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال واتبعوهم، يبقى شرط الإحسان هنا اللي هو إيه؟ الموافقة التامة على ما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام بين حتى لو أطاع الإنسان ربه ممن أتى بعد الصحابة وبذل ما بذل لن يكون أو لن يفعل مثل ما فعل هؤلاء ولا عشر معشار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف المد. يعني لو كان عند الجبل من الذهب فأنفقته في سبيل الله هذا الجبل لا يساوي بجوار ما أنفقه الصحابة المد أو نصف المد. لأن حتى مسألة الإخلاص في الإنفاق ليس إخلاصنا كإخلاص الصحابة رضي الله عنهم، ولا يوجد إنسان يجود بجبل من ذهب. يعني هذا واحد كده ينخلع من ماله لله تعالى؟ ما احنا بنتكلم الرحمة واسعة، لكن هل نحن مثلهم؟ لا، لسنا بمثلهم. طيب، الصحابة كان منهم أمور وفتن بعد موت النبي وصاحبيه، سنقتل عثمان وما حدث بين علي ومعاوية رضوان الله عنهم الجميع، هل يجوز لنا أن نتحدث فيما كان بينهم؟
لا،
أهل السنة لا يتكلمون فيما شجر بين الصحابة. ليه؟ لأن هذه أمور غابت عنا، والصحابة في جملتهم أفضل مني، وكلهم متأولون، منهم من أصاب الحق منهم من تأول فأخطأ، والمسائل التي دارت بينهم كما قلت لم نرها، فلو تكلمنا فيها استوجب ذلك أن نقع في بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فنمسك. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: هذه دماء عصم الله منها سيوفنا فلا نخضب بها ألسنتنا. يعني احنا ربنا عافانا ما كناش موجودين فقاتلنا مع داء ومع داء، يبقى الكلام لازمته ايه؟ يبقى عشان اسلم لدينك ان تسكت وان تتربى عن الجميع، مع ايماننا ان الجميع مأجور، اما اجرا واحدا واما اجرا. النبي قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران او اخطا فله اجر. فمعاويه مثلا عندما قاتل علي، اولا هو لم يقاتله على الاماره على الخلاف ابدا، وما قالت له طالب بدم ابن عمه اللي هو يعتبر اخوه عثمان، كان متأول. الايه التي في سوره الاسراء: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فعلي بن ابي طالب قال: انا ولي كل مؤمن، لانه كان امير المؤمنين، فقال انا دم عثمان عني. لكن سيدنا معاويه رضي الله عنه فهم الايه وكان مخطئا في فهمه، قال اننا ددنا عمي وانا اكبر عشيرته فانا ولي فانا اريد دم ابن عمي. فقاتل علي من اجل هذا، قال له مش هبيعك الا لما تجيب لي دم ابن عمي، وكان الخلاف تمام. فمنهم من اصاب اجرين، يعني اجتهد فاصاب، ومنهم من اجتهد فاخطا فاصاب اجرا، لكن ابدا ما كان الخلاف على الدنيا بين معاويه وعلي رضي الله عنه. بعدين اللي حصل بينهم في الجمل وصفين كان بفعل اهل الفتنه والنفاق، عبد الله بن سبأ ومن معه كانوا يبعثون اخبارا كذبا لهؤلاء وهؤلاء حتى دارت الفتنه بين الجميع رضي الله عنه. وكان من الصحابه انقسموا اقسام، منهم من وقف مع علي ومنهم من وقف مع معاويه، ومن الصحابه من اعتذر الفتنه زي سعد بن ابي وقاص. سعد بن ابي وقاص ابنه قال له يعني يا ابت يعني تترك الناس يتقاتلون على الإمارة وتجلسها هنا؟ فقال: يا بني والله لا أقاتل حتى يأتيني سيف من السماء يقول لي هذا مسلم فأتركه هذا كافر فأقاتله. يعني أنا أبتعد عن الفتنة خلاص. وبعضهم قال إنما مثلي ومثل إخواني كمثل قوم كانوا في سفر فجاءهم الليل فتشعب بهم الطريق، هم ماشيين كده لقوا الطريق ماشي يمين وشماله، فقال جماعة الطريق من هنا فصاروا، وقال جماعة الطريق من هنا فصاروا، وقال قوم لا بل نجلس في مكاننا حتى يصبح الصباح فنصر الطريق. يبقى أنه أحسن، يعني هو في خلاف الوقت فيه ليل ومش عارفين الطريق سليم، احنا ماشيين ووقفنا عند هنا، يبقى احنا متيقنين ان ده نهايه الطريق السليم اللي وقفنا عليه،
ومش عارفين يا ترى شمال يمين مش عارفين. ففي ناس مشت كده وناس مشت كده، وفي ناس قالوا احنا نقعد لما الصبح يجي فنستبين الطريق الحق. خلاص توقفوا، يبقى ده اسلم لدينك انك تسكت خالص. انت ما تعرفش ايه اللي ضرب بين الصحابه. وبعدين الحق انك على سمى الجميع مؤمن، قالوا ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سمى الظالم والمظلوم بالايمان، وسمى الفئه الثالثه ايضا مؤمنه. يبقى الكل يشمله اسم الايمان، وهم في الجمله افضل منا، فلا تتدخل فيما شجر بينهم ودعك منهم وترضى عن الجميع واستغفر لهم. يبقى لا اشغل نفسي بشيء لا ينفعني في ديني بل قد يضرني، لان ممكن اقعد اتكلم ده كان مع حق ده مع باطل، قد اقع في عرض احدهم انا. تمام نعم بس لها ما كتبت وعليها ما كتبت، مع ايماني ان دول زي ما ربنا قال النبي قال في الجمله افضل مني، بقى خلاص انا تلك امه قد خلت. خلاص فقال ومن السنه تولي اصحاب رسول الله ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. طيب حكم سب الصحابة إيه؟ واحد يسب الصحابة زي الرافضة مثلا قاتلهم الله، السب ينقسم إلى أقسام. قد يسبهم بما يقتضي تكفير الصحابة، يعني يقول الصحابة كفروا كما تفعل الرافضة قاتلهم الله، ده حكمه ايه؟ حكم من كفر الصحابة كافر ولا كرامة. ليه؟ من كفر الصحابة كفر بالله العظيم، كفر خرج من الإسلام، وإن صلى وصام في اليوم 1000 ركعة. نعم؟ طب ليه كفرنا؟ لأن ربنا قال ذو المؤمنين وهو يقول هم كفار، والنبي يقول أصحابي أصحاب وهو يقول كفار، يبقى كذب الله ورسوله فكفر بالله. خلاص؟ والإمام مالك على ما أذكر استدل في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه في آخر الآية ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. معنى الآية هنا أن الله عز أن الصحابة آمنوا بالنبي، فكانوا في أول الأمر قلة وضعاف، ثم صاروا يكثرون ويتقوون حتى صاروا أقوياء وصارت لهم دولة، وما مات النبي إلا وقد عم الإسلام جزيرة العرب. خلاص كالزرعة يزرعها الفلاح فتنبت صغيرة ثم تكبر شيئا فشيئا حتى يشتد عودها وتثمر. فالمقصود هنا يعجب الزراع، يعني الزرع يعجب به الفلاح الزارع يعني، ويغتاظ منه عدو الفلاح. فالمقصود هنا أن الصحابة كانوا قلة فكبروا وقووا وكانوا على الإسلام وانتشر الإسلام بفضلهم، فالصحابة يغتاظ منهم أهل الكفر والنفاق. فقال الإمام مالك على الأذكر هو أو غيره قال أن الرافضة كفر، فقالوا له قال لأن الله قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمن اغتاظ من الصحابة فهو من أهل هذه الآية يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفر، فمن اغتاظ من الصحابة فهو كافر. وهو الذي قال أن الشيعة ليس لهم نصيب من الفيء. ليه؟ لأن الله قال عن من أتى بعد الصحابة ربنا اغفر لنا ولإخواننا وهؤلاء لا يدعون لهم بالمغفرة فليس لهم نصيب في الفيء. شوف شفت الأئمة، والشافعي كان يقول عندما ذكر في الرافضة قال أخبث الناس ولا كرامة، وكان يذكرهم بكل سوء عليه رحمة الله. فالشاهد أنه يمسك عما دار بين الصحابة رضي الله عنهم ويتردى عن الجميع رضي الله عنه. قال ومن السنة أي من طريقة الإسلام أيضا. دي أول حاجة عشان نرجع لمسألة السبت، إذا كان السبت بما يقتضي الكفر فمن كفر الصالح فهذا كافر، وإذا كان السبت بالفسق واللعن يعني لا يكفر الصحابة لكن يلعنهم ويفسقهم كون الصحابة فسق أو فجر أو زنا مثلا والعياذ بالله، أهل العلم اختلف، منهم من كفر من فسق الصحابة ومنهم من قال لا ليس بكافر لكن يعذر ويحبس فإن تاب خلي سبيله وإن لم يتب يقتل حدا لا كفرا، يعني على الإمام أن يقتله من باب قطع شره عن الناس لأن ده صحة فتنة لكن ليس بكافر. طيب إنسان سب الصحابة بما لا يقتضي الكفر ولا التفسيق زي ما سأل الصحابة جبناء ده فلان ده كان جبان ده فلان ده كان بخيل ما حكمه، أيضا يعذر يعذر يعني يعذره الإمام بالتوبيخ أو بالسجن مثلا أو بالغرامة أو نحو ذلك، لأن هؤلاء في جملتهم لا ينالوا يعني لا يصل منهم منا إليهم أذى يحترمون. المسلم ليس للسباب ولا للشتام ولا للعان، لا سيما إذا كان المتكلم فيه يعني إذا كان مثلا نحن نحترم أهل الإيمان والتقوى في زماننا وأهل العلم وهؤلاء لا يساوون شيئا في أحذية الصحابة فكيف نتكلم في أعراض الصحابة مثلا، حتى ولو كان مثلا يعني الصحابة دول مش ملائكة، كان فيهم الشجاع والجبان والكريم والبخيل فيهم لكن ما بيش أنا أقول ده كان بخيل ده كان وأفخم أو أضخم في عيبه، لإني وإن كان مثلا منهم من كان بخيل لكن كانت لديه صفات أخرى فاضلة كثيرة مثلا يعني وهكذا، زي مثلا الصحابة بعض المخذولين زي الشيعة يقولون إن عثمان رضي الله عنه من الذين تولوا في غزوة أحد، فبعض الناس بعض الشيعة قالوا ذلك مع إن الله سبحانه وتعالى نص في القرآن على أنه حفظ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه، الله عز وجل قال أنا عفوت عن من فعل ذلك تمام رب العباد أنا نعفيه زعل ليه، إذن ده ذنب فعله الإنسان أو أخطأ فيه والله رب الخلق عفى يبقى لا دخل لك فيه، زي ما سنين ابنك غلط وانا عفيت عنه يجي ابنك الثاني يقول لك ده عمل كذا انت مالك التشدد والتدمس وتدخل انت تدخلت بين العبد وربه ولا دخل لك فيه بل لكش دعوه خلاص. فقال ومن السنه الترضي على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين. طبعا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بنص القرآن أمهات لهم كما قال تعالى وأزواجه أمهاته وأولو الأرحام بعضهم أولى لبعض في كتاب الله، المقصود بالأمهات هنا يعني في الاحترام والتوقير وتحريم الزواج بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخبر أنها نساؤه هن نساؤه في الجنة فحرم عليه قال ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيم، يبقى نساء النبي لهم في المكانة والحرمة والتوقير والإجلال ما للأم لأم أحدنا تمام. وأمهات النبي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته عليه الصلاة والسلام، إن الشيعة بيستدل على الحديث المروي عندنا في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أن النبي دعا الحسن والحسين وفاطمة وعلي وقال هؤلاء أهل بيت، فقالوا إن أهل بيت النبي بس علي وفاطمة والحسنين، وأخرجوا آل عقيل نبي طالب وآل حمزة وآل العباس، وكذلك أخرجوا أمهات المؤمنين من ضمرة آل البيت، مع إن سياق الآيات الموجود في سورة الأحزاب ده بيت يعني الخطاب كله متعلق بأمهات الناس أمهات المؤمنين يا نساء النبي لسنا في أحد من النساء يا نساء النبي الكلام كله خاص بمين بزوجات النبي بعدين جه ربنا في آخر آية قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت والكلام كله ماشي مع مين طيب أمال النبي عليه السلام كما في صحيح مسلم الحديث هنا في صحيح مسلم عشان بس لا يشكل شيء على الناس في صحيح مسلم قال يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن صبر ابن صبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم طبعا زيد صحابي قال فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي ده كلام زيد بن أرقم يا ابن أخي والله لقد كبر السن وقدم عهد يعني كبرت في السن يعني ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه يعني حتى لو أحدث شيئا قد أنساه ثم قال قام بدأ يحدثهم بقى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما يعني بمكان عند بئر ماء اسمه خم يعني بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب له إيه الموت وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيت أذكركم الله في الله في أهل بيت أذكركم الله في أهل بيت أذكركم الله في أهل بيت فقال له حصين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده وهم قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة دول أهل بيته لا يفهم من هذا ان نساء النبي مش من اهل بيته وفي رواية اخرى ان زيد بن ارقم قال عندما سأله من اهل بيته نساؤه قال لا وايم الله ان المرأة تكون مع الرجل ده كلام زيد اجتهاد منه ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الظهر يعني سنة سنتين عشرة وبعدين تحصل مشكلة فيطلقها إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده هل يفهم من الكلام ده أن نساء النبي لسنا من أهل بيته لا شوفوا العلامة محمد تقي الدين التقي العثماني رحمه الله بيقول في شرح مسلم في كتابه تكملة فتح الملهم يقول استدل الروافض بهذا الحديث على أن أهل البيت هم علي وفاطمة وأولادهما فقط طبعا أخرجوا باقي عمومة النبي عليه الصلاة والسلام هو أبناء جعفر وعقيل والعباس لأن أهل بيت النبي قاصدة كما هو عليه السنة بنوا عمومته من المسلمين خاصدة يبقى علي وآل جعفر وآل العباس وآل الفضل هؤلاء كلهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة عليهم جميعا حرام، لأن النبي قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أرزاق الناس، خلاص. فقال استدل الرواتب عليهم لعنة الله بهذا الحديث على أن أهل البيت هم علي وفاطمة وأولادهما فقط، وعلى أنهم معصومون من الخطأ. قال لأن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال وكل من الدعويين باطل، أما الأول فلأن سياق الآيات صريح في أن الآية إنما وردت في أمهات المؤمنين، الحديث كله في الآيات كله جاي مع نساء المؤمنين، ومن تأمل فيما سبقها من الآيات لأن أول يا نساء النبي يبقى الكلام كله مع نساء النبي لم يشك في ذلك، فإن الله تعالى قال إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وبعدين قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. آيات الله هنا إيه؟ اللي هو الوحي، الوحي كان ينزل على النبي في بيوت أزواج وفي بيت عائشة بالأخص كده، يعني من فضائل عائشة أن الوحي لم ينزل على النبي إلا في بيته، اختصت بهذا دون من سواها من نسائه. فقال فإن الخطاب كله في هذه الآيات لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن كلمة أهل البيت تستعمل في العرف واللغة للأزواج لا للأعمام وأبناء الأعمام، وشوفوا الإسلام العجيب، فإن كلمة البيت تستعمل في اللغة في العرف واللغة للأزواج أولا وبالذات، يعني بيتي أنا ومن في بيتي من زوجتي وأولادي، تمام، ولغيرهم تبعا. وكذلك وردت هذه الكلمة في زوجة إبراهيم عليه السلام، قال الله تعالى حكاية عن قول الملائكة لسارة أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يبقى كان من لسارة، يبقى المقصود بأهل البيت هنا مين؟ طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله.